أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة الميامين المنتجبين. في ملحقات كتاب الوصية نتحدث كما ذكروا حول بعض الوصايا المبهمة، وقد تكرر الحديث حول هذا الموضوع، ولكن لاعتبارات معينة يكررون الحديث بين فترة وأخرى. ومن أجل توضيح الأمر وبيان القواعد العامة في هذه المسألة نقول واضح أن الوصية تتبع الموصي، يعني يجب أن نعرف مراد الموصي في كل وصية، والقرآن الكريم يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إذن بعدما سمع الوصية وعرف معناها لا يجوز له أن يبدل. طيب، إذا كانت الوصية مبهمة فما هو المرجع في هذه الوصية؟ هناك أربع قواعد ذات أهمية. الأولى أننا يجب أن نتحرى وبصورة جدية في معرفة مراد الموصي، لأن هذا كما يسمونه العرف الخاص. قد يكون الموصي عنده مصطلحات خاصة به، أو عنده مستوى، رجل فلاح، رجل غني، رجل ملاك، رجل كذا، كل واحد عندهم مصطلحات خاصة حسب مصطلحاته، حسب مفهومه. هذا أولا. ثانيا نرجع إلى العرف العام، يعني الناس شو يفهمون من هذا الكلام؟ إن لم يكن للموصي مصطلح خاص نرجع إلى ما يتفاهم العرف بمثل هذه الكلمات التي وردت في الوصية. نعم. القاعدة الثالثة نرجع إلى التفويض، بمعنى أنه رجل قد يوصي بشيء ويفوض الأمر إلى الموصى إليه، مثلا يقول اعطوا الفقراء، ولا يحدد، مو بالضرورة نسأل مثل ما سألت بنو إسرائيل موسى سلام الله عليه، من الفقراء، وين الفقراء، أي مكان. هذا ليس من الضرورة أن ندخل في هذه المعمعة. إذن المسألة القاعدة الرابعة أننا يجب أن نعرف الموصي هل فوض الأمر إلى الموصى إليه أم لا. إذا فوض الأمر إلى الموصى إليه فهو يتصرف بما يريد. وعادة في كل وصية أكو جوانب لا يحددها الموصي، وإنما يفوض أمرها، يخول أمرها إلى منه؟ إلى الوصي. والقاعدة الرابعة، إذا كان الشخص متدينا وطرح الأمر بحيث أنه يطرح على الدين، يعني على طريقة في الأحكام الشرعية. يعني مثلا في الشخص متدين يجي ويعقد صفقة، بس هو يعتمد على شنو؟ على قول الفقهاء في الرسائل العملية، ما يحدد البايع والمبيع ومقدار البيع، الشروط كلها يحيلها إلى شنو؟ إلى الدين. وربما يكون الموصي متدينا ملتزما بالدين فيوصي بطريقة معينة اللي يرتبط بالدين. هذه المسألة بحاجة إلى نوع من التوضيح. باعتبار الوصية تتداخل مع الإرث، يعني كلاهما بعد الفوت بعد الموت، أليس كذلك؟ في الإرث هناك فرائض، هذا قد يأخذ هذا قد يأخذ، شلون ترتيبه، أليس كذلك؟ فإذا كان الموصي أيضا يوصي بتراتبية الموجودة في الإرث، طبعا نرجع إلى الشرع، للذكر مثل حظ الأنثيين، الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية وإلى آخره. أما إذا رجل ما فوضه إلى الدين وضع آخر. أنا الآن عندنا بعض الأمثلة قبل ما نذكر بعض الروايات في هذا الباب. عادة في العراق هذا السؤال موجود، أنه حينما مصلحة مؤسسة الشهداء يدفعون فلوس لعائلة الشهيد، فهل يدفعون هذا المال حسب قوانين الإسلام أو لا؟ يعني الزوجة تملك العقار أو ما تملك من العقار شيء؟ العقار اللي مؤسسة الشهداء تعطي، الدولة تعطي، وللذكر مثل حظ الأنثيين، لولا البنات والولد يأخذون نصيب واحد. إحنا هنا في هالمسألة أنا أقول روح اسألوا مؤسسة الشهداء شلون يعطون، لأن دولة يعطون فلوس على أي أساس يعطون؟ وسألت بعضهم بعض المهتمين بمؤسسة، قال لا إحنا نعطي مو على أساس قوانين الدين، إحنا قوانين خاصة، يعني مرة نعطيها العقار، مرة الشهيد تأخذ من العقار، مو أنه باعتبارها مرة ما تأخذ من العقار ما ترث من العقار، وما نفرق بين الرجل بين الذكر والأنثى حسب ما أتذكر يشكين قالوا، وقلنا بالتالي هذا ده يتبرع، بس يتبرع من جيبه، يتبرع من جيب الدولة ما يهمنا، بس بالتالي في هذه المسألة نحن نتبع المتبرع سواء كانت الدولة أو كانت مؤسسة أو ما أشبه. فهذه في الحقيقة هي مسألة، هذه مسألة. إذن القاعدة الأولى مصطلحات الشخص، القاعدة الثانية المصطلحات حسب العرف، القاعدة الثالثة التفويض من قبل الموصي للموصى إليه، والقاعدة الرابعة التفويض على الأحكام الشرعية لو كان الموصي يقصدها. أما إذا ما كان قصده ما يعرف أحكام شرعية ولا يقصد الأحكام الشرعية، فمشكل الأمر أنه ضمن الأحكام الشرعية المشي، لازم ضمن العرف العام أو ضمن بعض الأمور الأخرى. طيب هذا مسألة بيّنوها ضمن هاي القواعد الأربعة. قالوا لو أوصى لطائفة مثلا، أوصى لعلماء الدين، أوصى للفقراء، أوصى للأقارب، فينبغي أن توزع ثروة مال الوصية عليهم بالسوية، يعني فقراء كل واحد دينار دينار، أقارب كل واحد دينار دينار، طلبة كل واحد دينار دينار. وهذا استشكل فيه البعض، قال لا احنا نجد انه الوصايا قسم من الناس يوصون لطلبة العلوم الدينية، والعلماء يفرقون بين اللي يدرس مقدمات واللي يدرس البحث الخارج وبين السيد وبين غير السيد يفرقون، فهذا يخالف الوصية أم لا؟ نحن نقول إذا فهمنا أن مراد الموصي التسوية خوهج، أما إذا لم نفهم ذلك فباعتباره خول الأمر إلى الوصي أو الجهة اللي توزع الفلوس فحسب رأيه. يعني أكو فقير يستاهل دينار، أكو فقير يستاهل 10 دنانير حسب وضعه. فقير قد لا يكون معيلا أو يكون معيلا أو معوقا أو ما أشبه. فالتسوية هنا ليس من العدالة، العدالة لا تقتضي التسوية بين الناس المختلفين. فإذن هذا الكلام ليس دقيقا. الشرائع يقول لا، إذا أوصى لجماعة فالمقتضى الوصية التسوية. نحن نقول قد يكون كذلك، لكن قد يكون العكس هو الصحيح، فما يكون بتسوية. هذه كلام الشرائع مازجا مع الجواهر. وإطلاق الوصية لجماعة محصورة يقتضي التسوية ما بينهم، ومن غير فرق بين القريب والبعيد والذكر والأنثى والفاضل في الإرث وغيره، بلا خلاف ولا إشكال للتساوي في سبب الملك. يعني باعتبار سبب الملك الوصية، فما دامت الوصية سببا للملك فالأمر يقتضي التسوية فيما بينهم. ولكن هذه فيها إشكال، لأن هذا قد لا يكون مراد الموصي، احنا يهمنا مراد الموص، وقد يكون من باب التفويض إلى الجهة التي توزع المال. ولكن هناك روايات تدل على خلاف ما سبق وأن قلنا، نقرأ الروايات وندرسها. من الروايات عن الباقر عليه السلام، في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله. يعطون الأعمام والأخوال ثلث المال. فقال الإمام شنو جاوب؟ لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. هذا في الواقع صحيح، لأنه هو يبدو هذا متدين مؤمن وصى حسب الشرع، وما دام وصى حسب الشرع فالأخوال يأخذون أقل بينما الأعمام يأخذون أكثر. لكن في كتاب الشرائع للمحقق وكذلك المسالك أن هذه الرواية مهجورة، أن هذه الرواية ما معمول بها. نحن نقول نعمل بها فيما إذا كان الشخص قد أحال الأمر إلى الشرع، وهذا كثيرا ما يحدث، ليس هنا في باب الوصية، في أبواب كثيرة، البايع المشتري المؤجر الراهن كذا، عادة هكذا في الساحة حسب معرفتنا يحيلون الأمر إلى الشارع، أو بعض الناس اللي ما يؤمنون بالشارع يحيلون الأمر إلى القوانين، لأنه مو كل واحد يجي يحدد الأمور الصفقات الصغيرة والكبيرة منها. في رواية أخرى محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام الإمام العسكري، رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته، يعني مواليه من الرجال أو نساء، الذكر والأنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية. فوقع عليه السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى. الإمام ما قال شلون، بس قال حسب وصيته. إذا وصية للذكر مثل حظ الأنثيين، فبها وإلا فبالتساوي. فإذن المرجع هو الشخص وكيف أوصى، إن أوصى للجميع بالتسوية فبها وإلا يكون حسب الشارع. الرواية أخرى كتبت إلى أبي محمد عليه السلام. طبعا يبدو هذه المسألة كانت مشكلة من المشاكل الاجتماعية، لذلك الروايات تحدثت عنها بوفرة. رجل كان له ابنان، فمات أحدهما وله ولد ذكور وأناث، فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم. الرجل اللي كان واحد عنده أولاد، أحد أولاده توفى، بس هذا المتوفى عنده أولاد أيضا، فالجد أوصى لأحفاده، هذا اللي اليوم يسموه في العراق بالوصية الواجبة. يعني الأحفاد من الناحية الشرعية لا يرثون مع الأعمام، لكن إذا كانت هناك وصية بالثلث طبعا يرثون. هنا السؤال، هل يرثون بالتفاضل أو يرثون بالتساوي؟ فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه السلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله تعالى. هم الإمام ما بين ياهو منهم، إذا هو أحال الأمر إلى الشارع فكأن الأحفاد أولاده فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا هو وصى بطريقة التساوي فالأمر مختلف، وربما يفضل البنات على الولد اشترانه حسب ما هو بينه. فإذن هذه المسألة مسألة واضحة. مسألة أخرى ملحقة بهذه المسألة، لو واحد قال اعطوا لأقاربي، أقارب منه، بعضهم قالوا الأقارب نرجع بهم إلى آخر جد في الإسلام، جده الأعلى اللي كان مسلم إيش قد أقارب عنده نعطيه كلهم. طبعا هذا ذاك اليوم كان صحيح، ذاك اليوم اللي ناس قريبين من الجاهلية ومن الإسلام، أما اليوم إذا نحسبه لازم مثل ربيعة ومضر الكل يأخذون فلوس. ولذلك نحن نرى أن كلمة الأقارب تشمل عند الناس ما الأقارب المتواجدين ويا بعض، هسه الأسرة الكبيرة خلينا نسميهم، احنا عندنا الأسرة وعندنا الأسرة الكبيرة وعندنا العشيرة وعندنا الدفوخذ العشيرة وعندنا العشيرة وعندنا القبيلة وعندنا بعد شيء آخر يسموه اي نعم قبيلة أكبر من القبيلة، أحسنتم. فهذه السلسلة مو كلهم نعطيهم شيء، يحصلهم كل واحد كذا يحصل. هذول الأسرة، يبدو الأقارب تشمل الأسرة الكبيرة اللي مع بعض رايحين جايين في المناسبات يحضرون إلى بعض، هذول. أما أن نقول أنهم كلهم حتى آخر جد في الإسلام فهذا شيء يحتاج إلى دليل. أما بالنسبة لغيرهم غير المسلمين، يعني لو كانوا آبائهم أجدادهم قرابة مو مسلمين، يقول هذا ينقطع النسل، يقول مو أقارب لأن الإسلام قطع الأرحام. هذا هم كلام فيه نظر، لأنه كما تعرفون الآن هذه مسألة موجودة في بعض المناطق اللي توهم ناس دا يصيروا مسلمين بسبب، فهذول يعني إذا بدو أحد مسلم ابن عمه مثلا مو مسلم بعدين صار مسلم إحنا نطلع من القبيلة من العشيرة، هذا ما معلوم، هذا ما عنده دليل على ذلك. وعموما كلمة الأقارب وما أشبه لها إطلاقات اجتماعية عرفية واضحة، إحنا لازم نستفيد منها وعند الشك، وعند الشك الأصل عدم، يعني ما نشك في أن هذا من الأقارب أو ليس من الأقارب، فالأصل عدم أن يكون من الأقارب. والله العليم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.